بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا وهذا بحثنا السادس ضمن الدورة العلمية 55، والتي هي قاصرة على رسائل وبحوث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والمسمى بهذا الألباني فأروني مثله، وهي بعنوان حادثة الراهب المسمى بحيرة حقيقة لا خرافة. نعم، أو بحيرة، حديثة الراهب المسمى بحيرة حقيقة لا خرافة. يقول الشيخ، وهذه وردت في مجلة التمدن الإسلامي أيضا بواسطة هذا الكتاب الدرر الغوالي من كلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني. يقول رحمه الله: قرأت في الأجزاء 77 إلى 40 شوال سنة 1378 من هذه المجلة الكريمة بحثا من كتاب المنتقى في تاريخ القرآن للأستاذ عبد الرؤوف المصري تحت عنوان خرافة الراهب بحيرة، جاء فيه لم يثبت بالسند الصحيح عن الصحابة ولا عن التابعين حادثة بحيرة الراهب، ولم يثبت بالصحيحين كذا بأن بحيرة قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في صغره مع عمي أبي طالب في سفره إلى الشام، ولم يشر صلى الله عليه وسلم إلى تلك الحديثة لا تصريحا ولا تلميحا في جميع أحاديثه وأدوار حياته، بل كانت حديثة بحيرة غفلة من بعض كتاب السيرة دسها داس لتعظيم شأن النبي في صغره، ونقل أصحاب السير من غير تمحيص، ثم قال: واعتمدوا على أمشاج من الروايات لا سند لها. هذا لب ما جاء في البحث المذكور، وتلخص منه أن الحديثة لم تثبت في الصحيحين ولا في غيرهما عن أحد من الصحابة والتابعين بالسند الصحيح، وأن كل ما هنالك إنما هو أمشاج من الروايات التي لا سند لها. فقال الشيخ: سند الحادثة، كيف لا تصح هذه الحديثة وقد رواه من الصحابة أبو موسى الأشعري ومن التابعين الأجلاء أبو مجلد لاحق ابن حميد رحمه الله تعالى، وورد ذلك عنهما بإسندين صحيحين وهكا البيان. أما رواية أبي موسى الأشعري فأخرج الترمذي في سننه، وأبو نعيم في دلائل النبوة، والحاكم المستدرك، وابن عساكر في تاريخ دمشق بأسانيد متعددة عن قراض أبي نوح، أنبأنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فعلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ من أين لك هذا يعني؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. وطبعا هذا خاتم النبوة كان في ظهره صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الحديث الصحيح في ذلك. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به، سبحان الله، يعني النبي مبشر به في الكتب ومعلوم عندهم علمه وله علامة، وهي علامة الايه؟ الخاتم هذا. ومع ذلك من أنكر سينكر، من أنكر سينكر، لأنه المنكر ما يحتاج إلى أدلة، المنكر رفض قلبه الحق، ذكرت الأدلة على ذلك لما التفت، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ولهذا هذا الضال المنحرف ما يكفيه ولو مليون دليل، أما المتبع الحق يكفيه الدليل الواحد، دليل واحد يكفي، جزاك الله خيرا. أما الآخر يمكن لو ورد الأحاديث باسمه لقال هذا من المتشابه، ما يقبله. صحيح يا أخوان. وكان في قال: ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل عليه غمامة تظله فلما أو غمامة تضله، فلما دنا من القوم وجد القوم قد سبقوه إلى فيء الشجرة إلى ظلها، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. الحديث بطوله، وحسن الترمذي وأسنده جيد، وقد صححه الحاكم والجزري وقواوي العسقلاني والسيوطي، وقد بينت صحته على طريقة أهل الحديث قريبا في مجلة المسلمون العدد الثامن من سنة 1379، فليرجع إليه أو فليرجع إليه من أراد زيادة في التثبت. وأما رواية أبي مجلس فأخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى، قال أخبرنا خالد بن خداش أخبرنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلس أن عبد المطلب أو أبا طالب شك خالد قال لما مات عبد الله عطف على محمد صلى الله عليه وسلم، قال فكان ليسافر سفرا إلا كان معه فيه، وأنه توجه نحو الشام فنزل منزله فأتاه فيه راهب فقال إن فيكم رجلا صالحا، فقال إن فينا من يقضي الضيف ويفك الأسير ويفعل المعروف أو نحو من هذا، ثم قال إن فيكم رجلا صالحا، ثم قال أين أبو هذا الغلام؟ قال ها أنا ذا وليه، أو قيل هذا وليه، قال احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام، إن اليهود حسد يحسدون وإني أخشاهم عليه، قال ما أنت تقول ذلك ولكن الله يقول، فرده قال اللهم إني أستودعك محمدا ثم إنه مات. وهذا إسناد مرسل صحيح، فإن أبا مجلس واسمه لاحق ابن حميد تابعي ثقة جليل احتج به الشيخان في صحيحيهما وبقية أصحاب الكتب الستة، وأخذ الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمران ابن حسين وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنس وجندب ابن عبد الله وغيرهم، ومن بينه وبين ابن سعد كلهم عدول ثقات، ومن بينه وبين ابن سعد كلهم عدول ثقات احتج بهم مسلم في صحيحه، من بينه وبين ابن سعد كلهم عدول ثقات احتج بهم مسلم في صحيحه. وإذا تبين هذا يسقط بداهة قول الأستاذ في خاتمة البحث إن خرافة بحيرة ابتدعت في القرن الثاني والثالث الهجري ولم يرويها الثقات، يبقى هنا ثبتت روايته من إيه؟ من الثقات. وأبو موسى والصحابي الجليل وأبو مجلز من قبل القرن الذي زعم أن الحديثة ابتدعت فيه. شبهات حول الحديثة وجوابها، بعد أن أثبتنا معه الحديثة بالحجة العلمية هذا ثابت، لا بد لنا من إجابة عن الشبهات التي حملت الأستاذ المصري على الطعن في الحديثة واعتبارها من الخرافات التي راجت على أسلافنا جميعا من كتاب السيرة، حتى يأخذ البحث مداه العلمي. فأقول هكذا يكون البحث الايه؟ العلمي. الشبهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى تلك الحديثة لا تصريحا ولا تلويحا، هكذا يقول. والجواب إنها شبهة يغني حكايته عن ردها، إذ كل من عنده ذرة من علم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة غيره من العظماء يعلم أن أكثر هذه السيرة وردت عن أصحابهم متحدثين بما علمونه عنهم لا بما سمعوه منهم، ومن هذا القسم الشمائل النبوي، فالطعن أحد في شيء من ذلك بعد ثبوت الرواية بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى ذلك أصلا، يعني هل كون النبي لم يشر يبقى خلاص يطعن فيها، أو أن الصحابة نقلوا ذلك؟ الشبهة الثانية قول الأستاذ إن بحيرة الراهب كان في القرن الرابع للمسيح، وادعاء مقابلة بحيرة لمحمد صلى الله عليه وسلم كان في أواخر القرن السادس، مع أن بحيرة وجد في القرن الرابع، وحديثة التاريخية مشهورة يقصها تاريخ الكنيسة نفسه رضي الله عنك، يعني أنت تأتي بتاريخ الكنيسة وتترك ما ثبت عن الصحابة. وجوابنا عن هذه الشبهة من وجوه، الأول إن الراهب في تلك الحديثة لم يسمى مطلقا في الرواية الصحيحة التي قدمتها، وبذلك تسقط الشبهة من أساسها. الثاني أن تسمية الراهب ببحيرة إنما جاء في بعض الروايات الواهية، في إحداها الواقدي وهو كذاب، وفي الأخرى محمد بن إسحاق صاحب السيرة رواها بدون إسناد، وهاتان الروايتان هما عمدة كل المؤرخين الذين سموه بهذا الاسم، فلا يجوز اعتبارهما ورد الرواية الصحيحة بهما، كما هو ظاهر على أن بعض المؤرخين كالمسعودي وغيره ذكر أن اسمه جرجيس فلا إشكال أصلا. والثالث أن هذه الشبهة إنما تقوم على ادعاء الأستاذ أن الراهب بحيرة كان في القرن ربع الميلاد، وهي دعوة عارية عن الصحة، إذ ليس لديه حجة علمية يستطيع بها إثباته. يعني أنت دهم عاجزوا عن إثبات ما عندهم من الإنجيل هذا، ما عندهم سند له، كيف يكون عندهم سند بمثل هذا؟ إلا أن تعلم بوحي أن هذا مما ثبت فعلا. وكل ما عندهم من الحجة تاريخ الكنيسة، فلله العجب كيف يدخل الأستاذ بهذا التاريخ هذه الثقة البليغة إلى درجة أنه يعارض به تاريخ المسلمين ويعلم أنه تاريخه مهما كان. ولهذا يا أخواني صاحب الباطل يقع في التناقض، فتراه يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، ويعلم أن تاريخه مهما كان في بعض حوادثه نظر من الوجهة الحديثية خاصة أصح وأنقى بكثير من تاريخ الكنيسة الذي تعجز الكنيسة نفسها عن إثبات صحة كتابها المقدس الذي هو أصل دينها. فكيف تستطيع أن تثبت تاريخها الذي هو بحق أمشاج من الروايات التي لا سند لها؟ يعني أولى بوصفك أمشاج لا سند لها ما تذكره أنت عن أهل الكتاب مما لم يثبت عندك بنص صحيح. ولهذا نحن لا نقبل من أخبارهم إلا ما شهد به شرعنا، لأنهم لفقوا وغيروا وبدلوا وحرفوا حتى ما يقول هؤلاء أن بأنه التوراة والإنجيل، لأن التوراة لم يكن كتابا محفوظا والإنجيل لم يكن كتابا محفوظا. نعم أنزل الله التوراة والإنجيل، لكن هذه التوراة والإنجيل التي بين أيديهم هي كلمة الله سبحانه وتعالى الحق، بالطبع أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، فكيف أعرف أن هذا من التوراة وهذا من الإنجيل؟ هم عاجزون عن إثبات هذا، فكيف تعمد إلى رواية ثم تترك ما رواه المسلمون؟ الرابع، إنني رجعت إلى دائرة المعارف الإسلامية تأليف جماعة من المستشرقين، وإلى دائرة المعارف البستاني وإلى المنجد، فلم أجدهم ذكروا ما عزاوا الأستاذ المصري إلى تاريخ الكنيسة، بل ظاهر كلامهم أنهم لا يعرفون عنه شيئا مما تعلق بتاريخ حياته في أرض العرب إلا مما جاء في مصادرنا الإسلامية، وخاصة ما تعلق منه بقصة اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم حسبما تقدم تخريجه، وإن كانوا يعتبرونها من الأساطير التي أحاطت بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسبما تقدم تخريجه، كفرا منهم واستكبارا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا به في الكتب السماوية السابقة ومعروفا عند المؤمنين بها. ولذلك علق الأستاذ الفاضل المحقق أحمد محمد شاكر هذه الكلمة الواردة في دائرة المعارف الإسلامية بقوله: ليست هذه القصص بأساطير، بل كثير منها ثابت بأسانيد صحيحة، وعلم أهل الكتاب بالبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم ثابت عند المسلمين. يبقى ليس غريبا على هذا الرجل أن يعرف أنه نبي، لأنه عندهم علم به في الكتاب، وليس في حاجة لافتعال أساطير يؤيدون بها ما أثبته الوحي المنزل من عند الله، وهو ثابت أيضا عند المسلمين فيما قرأوا من كتب أهل الكتاب مما بقي في أيديهم من الصحيح من أقوال أنبيائهم المنقولة في كتبهم. الخامس، لنفترض أن ما عزاه الأستاذ إلى تاريخ الكنيسة صحيح ثابت، لنفترض هذا، وهو أن بحيرة الراهب كان في القرن الرابع من الميلاد، فذلك لا ينفي أن يأتي شخص آخر على شاكلته في الترهب سمي باسمه منذ ولادته على عادة نصارى وغيره من التسمي بأسماء الصالحين عنده. يبقى في بحيرة أول وفي بحيرة اثنين. نعم، أو لقب به بعد لظهور شبه فيه به، هذا كله جائز ليس في العقل السليم ما ينفيه. وإذا الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، فبإمكان الأستاذ أن يعتقد وجود شخصين في زمنين متبينين باسم واحد وهو بحيرة، وبذلك يستطيع أن يوفق بين ثقتي بالتاريخ الكنسي وثقتي بالتاريخ الإسلامي، ولا يقع في هذه المغالطة التي كتبها بقلمه. فكيف التقى الزمان القرن الرابع والقرن السادس والتقى المكانان؟ هكذا يقول يعني هو. تلك وجوه خمسة في الجواب عن الشبهة الثانية، أقواها عندنا الوجه الأول، وسائرها إنما هي بالنظر لترجيح التاريخ الإسلامي على التاريخ الكنسي، ولا حاجة بنا إليها بعد الوجه الأول، وإنما ذكرتها لبيان ما يرد على الأستاذ مما قد يكون غافلا عنه. الشبهة الثالثة، قول الأستاذ ما خلاصته؟ إن الغرض من ذكر خرافة بحيرة الراهب إنما هو كرد على المبشرين والمستشرقين الذين يدعون بأن هذا الدين الإسلامي من بحيرة الراهب، وكان يتردد على مكة يعلم محمدا تعاليمه. وأقول لا شك أن الأستاذ المصري يشكر على قصده المذكور، ولكن خفي عليه أن الرد على المبشرين لا يكون برد الحقائق التاريخية. يعني أنت تريد أن ترد على باطل فترد بالباطل، وإنكار ثموتها بحجة أن الكفار يستغلونها للطعن في الإسلام، نفس القاعدة السابقة يا إخواني، نعم، أو في نبيه عليه الصلاة والسلام. بل المنهج العلم الصحيح يوحي بالاعتراف بالحديث الثابتة ثم الجواب عن استغلال المستشرقين لها جوابا علميا صحيحا. ومن المؤسف جدا أن هذه الطريقة التي جرى عليها حضرة الأستاذ في الرد على المبشرين والمستشرقين قد أخذ بها كثير من كتاب المسلمين في العصر الحاضر، لسيما الذين لا علم عندهم بأدلة الكتاب والسنة. فهؤلاء كلما رأوا مبشرا يورد شبهة على النص الإسلامي أو يستغلوا للطعن في الدين بادروا إلى التشكيك في صحته إن كان حديثا أو سيرة، وإلى تأويل معناه إن كان لا سبيل إلى إنكاره من أصله كالقرآن. زي مثلا المستشرقون يريدون النبي كيف يتزوج عائشة وهي ابنة 9 ويطعن في هذا، يوم واحد يقول كان سنها كام؟ 14 عاما مثلا، من أجل أن ينفي هذا، لكن لا يرد بالردود العلمية. أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وهي ابنة ايه 6 ودخل بها وهي ابنة 9، ثم يرد الرد العلمي. هل رد المشركون مع توافر الدواعي على طعن في النبي، هل ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج في هذا السن؟ بل إنه قد ورد إن صح ذلك وهو مشهور في السيرة أن عائشة كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك مستبعد. ولذلك كان يستبعد لا أنكر ذلك أبو بكر، ولا أنكر ذلك مثلا أنكرت قريش وطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهم الذين يستغلون أي شيء، قالوا كاذب وليس بذلك، قالوا ساحر وليس كذلك، قالوا مجنون وليس كذلك، كيف بقى إذا أمسكوا بهذا؟ ولهذا عدم تعليق قريش على هذا الأمر دليل على أنه لم يكن مستقبحا. فلا ترد أنت بالباطل من أجل إيه؟ من أجل يعني مثلا الذين يصفون الله عز وجل مثلا بالجسمي أو كذا، فتقول خلاص نحن ننفي الصفات الذاتية كالوجه واليدين والأصابع من أجل ألا تستغل في التمثيل وكذا، أبدا. لكن نرد عليهم بالإيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مع ما فيه من عدم الاعتداد بنصوص الشريعة المعصومة ومعانيها، فإنه في الوقت نفسه يدل على أن هؤلاء الكتاب قد وثقوا بعلم أولئك الكفار وفهمهم وإخلاصهم ثقة عمياء، مع أن الذي يدقق فيما كتبوه ويكتبون من البحوث حول الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي يتجلى له بوضوح لا وضوح بعد إلا قليلا منهم، لا إنصاف عندهم ولا علم، وأنهم كل غرضهم من ذلك تشويه حقائق الإسلام الناصعة وإبعاد المسلمين عنهم. وليس يتسع هذا المقال لضرب الأمثلة على ما نقول، ولكن حسبونا منها هذه الحديثة التي أثبتنا صحتها. ولهذا يا إخواني يخرج على ألسنة كثير ممن يدعون بأنهم مفكرون إسلاميون مثل هذه الأشياء، وهذا النوع الذي يتعاملون به أصلا، وهذا النوع الذي يكتبون فيه مسائل يغلب عليها الإثبات العقلي، وأحيانا يردون باطلا بباطل. لهذا لا تفرح بهذا، فقد علمت مما سبق كيف أن جماعة من أولئك المستشرقين اعتبروها من الخرافات والأساطير، وكيف أن الأستاذ المصري انزلق معهم في ذلك مع ما فيها من الآيات البينات على التبشير بنبوته صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكرها أولئك الكفار. وأما أخونا المصري فإنما أنكرها متأثرا بوحي خفي من بعض المستشرقين الآخرين الذين زعموا أن الحديثة تدل على أن الدين الإسلامي مستقى من بحيرة الراهب، يبقى خلاص ننفي بحيرة حتى تنفى إليه الشبهة. الله قال ولقد نعلم أنه يقول إنما يعني بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجبين هذا لسان عربي مبين، يعني في آية واحدة الشبهة ورد الشبهة. طريقة القرآن هكذا وطريقة السنة. وأنه كان يتردد إلى مكة يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم تعاليمه كما نقل الأستاذ المصري، وهم بهذا الزعم يرمون إلى أحد شيئين، إما إثبات في قلوب ضعفاء العلم والإيمان منا، وإما حمل من كان قوي الإيمان منا على رد الحديثة على سبيل رد هذا الزعم الباطل، وهذا مع الأسف قد حصل عليه من بعضهم. ومن الغرائب حقا أن هذا الزعم الذي هو موضوع الرد مع أنه باطل في نفسه ولا صلة له بالحديثة مطلقا، لأن التقاء النبي صلى الله عليه وسلم مرات واحدة في ساعة أو ساعات محدودة مع الراهب في الشام شيء، وتردد الراهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم في مكة شيء آخر، فإننا لا نثبت ذلك. وهذا التردد لو ورد شيء والالتقاء شيء آخر، ومع أن هذا الزعم لم يخف بطلانه على الأستاذ المصري كما صرح به في بحثه، مع ذلك كله فإنه رد الحديثة وحكم بطلانه، يعني فقط الحديثة الثابت فيها أنه التقى به مرة لقاء يسيرا. يبقى ما يقوله هؤلاء من الطعن في النبي بأنه كان يتردد عليه في مكة وكذا، هذا غير ثابت أصلا. فأنت لا ترد ثابتا بدعوى أنك تدفع شبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي باطلة، وهذا تناقض عجيب. فإنه إذا كان الأستاذ جاذبا ببطلان الزعم المذكور، فلماذا رد الحديثة بعلة الرد على المبشرين الأفاكين، مع أن الرد حصل عليهم كما رأيت بدون رد الحديثة؟ بل ألا يكفي في الرد عليهم قول النبي، قول الله عز وجل في الرد على سلفهم من أنفرهم من المشركين الأفاكين الذين ادعوا مثل هذا الزعم في حياته؟ قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. في حق، وهناك من يكذب الحق مهما كان ناصعا. هذا القرآن حق في خلاف هذا، لكن من الذي يعتقد ويؤمن به؟ حتى ممن ينتسب لهذه الأمة فرقة واحدة هي التي سلم لها الاستدلال بالقرآن، فرقة أهل السنة والجماعة، وثنتان وسبعون فرقة ضلت في الاستدلال بالقرآن، وهو من أوضح ما يكون. ولهذا قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. يبقى المسألة يا إخواني، رد الحق ليس لقصور في بيانه، وإنما هو لقصور في الامتثال له واتباعه. لهذا أنت أبلغ الناس الحق ولا عليك من استجابة أحد. وما وراء إنكار الحديثة أن أخشى، وما وراء إنكار الحديثة إن أخشى ما أخشاه أن يكون الأستاذ المصري من أولئك الذين لا يصدقون بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. طبعا هذه المعجزات التي تجاوزت المئات، والأولى طبعا نسميها أدلة وبراهين وثبوت أو آيات وبراهين، وثبت قسم كبير منها بطرق المتواترات التي لا يسع العالم بها أن ينكرها، والذي يحملنا على إبداء هذه الخشية. قد يقول قائل: أنت الآن لماذا تقول أنه قد يحمل على هذا إنكار الآيات والبراهين؟ أن الأستاذ نقل فصلا من كلام الدكتور هيكل جاء فيه: ولقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن، ويصارح أصحابه بذلك. كذب كذب يا هيكل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن ويصارح أصحابه بذلك؟ كيف هذا أصلا؟ وآياته وبراهينه الدالة على صدق كثيرة جدا، باب واسع في دلائل النبوة بالآيات والبراهين، باب واسع. سبحان الله يا أخوان، الاعتقاد مهما كان الإنسان عاليا في فكره وعاليا في ثقافته وكذا، لكن الهداية إلى السنة شيء آخر. ولهذا لا يحكم على الشخص بكثرة اطلاعه وكثرة بحوثه وكثرة كتاباته، إنما يحكم على الشخص باتباعه للسنة، باتباعه للسنة. ونحن نعلم، وأقره الأستاذ عليه وأتى عليه بمثال فقال عقبه: مثل شق الصدر وغيره. شق الصدر هذا ورد في الصحيحين، ورد في الحديث الصحيحة شق الصدر ومرات، ونحن نعلم أن حديثة شق الصدر صحيحة ثابتة في صحيح مسلم وغيره. فإذا كان الأستاذ ينكر ذلك تقليدا منه الدكتور هيكل في القول المذكور، فمعنى ذلك أن الأستاذ ينكر المعجزات كلها مهما كانت أسانيدها صحيحة وكثيرة. وحينئذ إذا كان ينكر شق الصدر، يبقى هيؤمن ببحيرة؟ طبعا هيردها. اللهم المستعان. شوف يا أخوان كم الجهد اللي يتحمله علماء الإسلام في رد أباطيل هؤلاء، ولو هؤلاء استقاموا على السنة لا أرحوه. ولهذا هو طريق اللي يقول لك بقى ما تهتمش بالرد على المخالف، سيبك منه، أهم حاجة بلاغ الحق. الألباني رحمه الله تعالى كان يفعل هذا، كل هذا الكتاب ردود على أهل الباطل، رد الشيخ على الباطل حيثما كان، خرج من قرضاوي، خرج من غزالي، خرج من بوطي، خرج من الأستاذ، خرج من الكاتب، خرج سبحان الله، وكأن الألباني ما كان عنده إلا الردود. لكن استفادت الأمة بالردود، ردود مش سباب، ردود. الألباني ما عادش يقول كان دماغه كبير ودماغه صغير وإيده طويلة وإيده قصيرة، ما قال الألباني هذا رحمه الله تعالى. والجديد بقى إن كل حاجة بعد ما نقع في الباطل نذهب نستدل، نجيب مثلا واحد على مر التاريخ قال مثلا واحد سمين والسمين مش عارف ما يخش، خلاص بقى منهج سلفي. العجيب ده أخطر من الأولى بقى، يعني أخطر من خطأ نفسه، سارق. لا أنت ما تعرفش مشروع جديد، مش السلف كانوا بيسرقوا، إذا كان المعذورين بيسرق أصلا ومن قبل، ما تعرفش مشروع جديد. طب مثلا ممكن أقول مسرقة سرقة مسرقة سرقة مسرقة، ماشي مني لك، لكن أن ينسب ذلك لمنهج السلف، ده الموضة الجديدة من 3 شهور 4 شهور بس. بقى المعتقد المعتزلي ينسب للسنة، بقى المعتقد المرجئي ينسب للسنة، بقى السرقات تنسب للمنهج، بقى الكذب طريقة السلف، بقى المناورات طريقة العلماء. هذه أخطر ما يبتلى به الدعوة إلى منهج السلف. أن يخطئ الإنسان هذا شيء، لكن أن ينسب الإنسان خطأ ليكون هذا منهجا سلفيا هذه مصيبة. فقال رحمه الله: وحينئذ فإنكار لحديثة التقاء صلى الله عليه وسلم بالراهب ليس الباعث عليه الرد على المبشرين. أنت كده بانت حقيقتك، مش مسألة بقى الرد على المبشرين والمصدقين، ده أنت أصلا بترد الآيات والبراهين، لأن الرد حصل بدون ذلك كما عرفت. لكن انظر إلى الألباني في كيفية رد رحمه الله تعالى، مع أنه اطلع على مثل هذا، ما قالش أول الرد هذا الرجل ينكر المعجزات وبالتالي الدليل عليك 1-2-3 وخلاص، إنما صار معه إسناد القصة ثم احتمالات الرد ثم تقرير كيف ترد على الباطل بباطل، ثم في النهاية قال له: وأشعر أنك أصلا لا تعتقد بالمعجزات، دليل ذلك كذا. يبقى بالله عليك يا أخواني، دي مدرسة ولا لا؟ ها؟ دي مدرسة، هذه مدرسة، لأن الرد حصل بدون ذلك كما عرفت، وإنما هو ما قام في نفس الأستاذ من إنكار المعجزات. وبما أن هذه الحديثة تتضمن أكثر من معجزة واحدة كتضليل الغمامة له صلى الله عليه وسلم وميل فيء الشمس عليه، فلذلك أنكرها الأستاذ. وإذا كان استنتاجنا هذا صحيحا، فالكلام حينئذ يأخذ مع الأستاذ مجالا آخر، وطريقة إثبات المعجزات كحوادث وقعت أو لم تقع، وما هو السبيل إلى معرفة ذلك، فهذا لمجال بحث فيه الآن، ولعل الأستاذ لا يحوجنا إلى الولوج فيه، وذلك بتصريحه بتخطيئتنا في استنتاجنا المذكور. ولكن لابد لي من الإشارة، يا سلام رحمة الله عليه، ولكن لابد لي من الإشارة إلى بطلان ما عزاه الدكتور هيكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بالمرة تعالى هيكل كمان ندخل، أنه كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن. ما هو طبعا يا أخوان صاحب السنة بيصول ويجول، والله سلطان العلم أقوى سلطان، لو يتحول أهل الأرض إلى دعاة باطل وأنت وحدك سوف ترد عليه، فإن هذا مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من المعاني المخترعة التي حدثها الدكتور وأمثاله من منكر المعجزات وألصقوها ببعض الآيات القرآنية، زاعمين أنها المراد بها يضرب بها المعجزات الثابتة بحجة أنها مخالفة لنص القرآن، ومجال القول في ذلك واسع جدا، فأكتفي بالإشارة إليه وأجتزئ بدليل واحد يؤيد البطلان المذكور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أحيانا أصحابه ببعض المعجزات عملا بالقول تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. رواه مسلم وغيره. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بمعجزاته ثم يرويها منسوبة إلى أصحابه من بعده، فكيف صح أن يقال إنه كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة؟ وإن قبل أن أنهي هذا البحث لابد من أن ألفت نظر القارئ إلى أمر هام، وهو أنني حين قرأت بحث الأستاذ وما نقلوه عن ابن خلدون ومحمد عبد والسيد رشيد رضا والدكتور هيكل من وجوب التدقيق في رواية الحديث والسيرة، إذ ليس كل ما فيها صحيحا، تساءلت في نفسي: ترى هل دقق هؤلاء في هذه الحديثة فتبين لهم أنها خرافة كما ادعى الأستاذ المصري؟ فرجعت إلى اثنين منهم من المعاصرين، وهما الدكتور هيكل في كتابه حياة محمد والسيد رشيد رضا في رسالته خلاصة السيرة النبوية، فإذا بالأول يذكر هذه الحادثة كما يذكرها كل المؤرخين، وكذلك فعل الثاني دون أن يذكر أو يشير أدنى إشارة إلى ضعفها فضلا عن وضعها. والحقيقة أن أحدا لم يصرح فيما علمت بأن حديثة بحيرة الراهب خرافة قبل الأستاذ المصري، والحمد لله لست من أهل الطرق ولا المتطفلين من بعض من يلبسون العمائم، وقد استندنا فيما أوردنا إلى طرق العلم الصحيح، ولكن الأستاذ اتبع فيما أنكر ظنونا وأوهاما أدت به ولو مع حسن النية إلى إنكار حقيقة تاريخية لا شك فيها، هي حديثة بحيرة الراهب. فعسى أن الأستاذ المصري يعيد النظر فيما كان كتبه فيها على ضوء الحجج التي أوردنا، حتى نلتقي في صعيد واحد في ميدان العلم والحق. هذا الألباني فأروني مثله. أظن يا إخواني أننا قبلكم، لا أقول قد شبعنا من الألباني فقد اشتقنا، فلعله تأتي الدورات الأخرى في الألبانية أيضا، فإن ميراثه طويل عريض. أعرفت الألباني كما سمعته اليوم قبل ذلك؟ هذا هو الألباني المحقق، هذا هو الألباني المحدث، هذا هو الألباني الفقيه، هذا هو الألباني صاحب المنهج، هذا هو الألباني غير المعصوم، هذا هو الألباني الذي يفرح بانتقاد قوله إن لم يوافق الصواب، هذا هو الألباني الذي يرد على المخالف بالعلم قائلا لك تعالى إلى ميدان العلم والحق، هذا هو الألباني. فمن دافع عن الألباني فليزايد على ذلك، هذا هو الألباني، فأتني بمثله وبذل طريقته إذا جمعتنا يا المجامع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدورة في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلها شهيدة لنا عند الله سبحانه وتعالى بحب الأئمة من مضى ومن عاصر ومن سيأتي، فإن حب الأئمة وحب العلماء وحب أهل السنة دين نتدين الله عز وجل به، ومن أبغض رجلا يظهر السنة فلازم أن يكون مبغضا للسنة، وما وقر محبة الأئمة في قلب رجل إلا هي نتيجة طبيعية لما يقر في نفسه من محبة السنة ما يحب، ولكن فرق بين من أحب بصدق ومن ادعى المحبة، فإن الله قد ابتلى كثيرا ممن ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فيا من تحب الأئمة ويا من تحب العلماء، هذا سبيلهم وتلك طريقتهم، فأين أنت منها؟ فأعرض نفسك عليها، فإن وافقتها فاحمد الله، وإن خالفتها فتب إلى الله. هذا ميدان العلم والحق ندعى إليه جميعا، فمن تكلم فبالعلم والحق، ومن ردف بالعلم والحق حتى ينتفع الخلق بذلك الحق الذي هو أساس الشريعة والملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تؤفكون. كانت هذه الدورة في يوم الاثنين السبت الموافق 28 من شهر ذي الحجة لعام 1434 بمجمع أهل السنة بمدينة بيلا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يوم الأربعاء هناك أيضا دورة عند في دميرة عند الشيخ عابد بإذن الله، ليس هناك درس غدا ولا بعد غد، يوم الثلاثاء إن شاء الله في الحامول بإذن الله، يوم الأربعاء من الظهر إن شاء الله دورة علمية من الظهر إن شاء الله، يمكن نخليها في بعض العلماء أيضا، لعل الشيخ عبد الرزاق عفيفي أيضا أو يعني غيره، هنجعلها إن شاء الله في أحد علماء السنة.